أمام صعب جدا أنه يقدر يتميزه أو يضع له حدودا. زي ما احنا لما نبص في الشمس ونبحلق فيها لما تكون في شدتها أو في قوتها مثلا في الساعة 12 ظهرا حيث تكون في قوتها واشتدادها، لما الواحد يبص فيها طبعا هي كرة لكن مع قوة الاشتداد والإضاءة والبهاء اللي بتبقى فيه الشمس في رائعة النهار زي ما يقولوا، بيبقى الواحد مش قادر عينه تاخد صورة كاملة لشكل الكرة بتاعة الشمس من كتر انه البهاء والنور، مش قادر الواحد يعني يرتسم في ذهنه شكل الكرة نفسها. ليه؟ من كثرة الإضاءة والبهاء اللي حواليه. فدانيال لما شاف المسيح في شكل إنسان اللي بنسميه التجسد قبل التجسد، كان من البهاء والنور بحيث انه المعالم بتاعة هذا الفورم او هذا الجسد او هذا الشكل، المعالم مش قادر هو يميزها، مش قادر يحددها، يعني مش عينه مش قادرة تحدد الشكل او الاطار الخارجي بتاع هذا الجسم. فالتعبير دايما كلمة شبه ابن إنسان دايما في مثل هذه المواقف ليشير الكلام ده. قاله برضو حسكيالي النبي، قال رأى الكاروبيم وفوق الكاروبيم شبه مقبب وفوق المقبب شبه عرش وفوق العرش شبه إنسان أو شبه ابن إنسان. شوف كلمة شبه شبه شبه، زي ما احنا في اللغة العامية يقولك زي ما يكون كذا زي ما يكون كذا. كلمة زي ما يكون بقلكش من كذا او زي ما يكون كذا، لانه الحقيقة نفسها بتبقى مش قادر العقل يعبر عنها تعبير مظبوط، لا هو قادر يلقطها تماما ولا قادر يعبر عنها تعبيرا. فادي كلمة شبه. ليه بنقول شبه ابن انسان او شبه في دانيال وفي حسقيال يستخدم التعبير ده شب؟ كل ده يشير طبعا الى كثرة البهاء والاضاءة بحيث انه مش قادر عينيه مش قادرة تلقط الحدود بتاعة الشكل اللي هو يحدد الجسم بتاعه او الكيان بتاعه. ويمكن لو في حد فيكم يعني في بعض الاحيان شاف رؤية او شيء من هذا القبيل يمكن يقدر يتصور الكلام ده معناه ايه كلمة شبه، لأن فعلا بيبقى المسألة أقوى جدا من إن الإنسان إنه حتى يستوعبها أو حتى ياخد الصورة الحقيقية بتاعتها. لسه حاضر. رأيت في رؤى الليل فإذا بمثل ابن إنسان أو بشبه ابن إنسان آتيا على سحاب السماء، فبلغ إلى القديم الأيام، وطبعا هنا القديم الأيام بمعنى الأزلي، وقرب وأوتي سلطانا ومجدا وملكا، فجميع الشعوب والأمم والألسنة يعبدونه. وده طبعا وسلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكه ما لا ينقرض. ده طبعا بيشير إلى مملكة المسيح، لأنه بيشرح في الرؤية عن ميلاد المسيح وابتداء مملكته، وقال يعني يقيم إله السموات مملكة لن تنقرض أبدا، إنها تفني وتسحق جميع الممالك وهي ثابتة إلى. فهنا بيشير إلى الملك الأبدي للمسيح، وهنا بيقول يعني أوتي سلطانا ومجدا وملكا فجميع الشعوب والأمم والألسنة يعبدونه. ده إشارة طبعا إلى أن الأرض وما عليها ستصبح لربي ومسيحي، ودي طبعا مش دلوقتي تتم إلا في الفترة اللي قال عنها دانيال طوبى لمن يعيش إلى 1335 يوما، اللي فيها المسيح يصير ملكا على الكل. في رسالة ماري بولس إلى العبرانيين يقول عبارة تشرح لنا هذا الموضوع، يقول المسيح لما صعد إلى السماء وأتت الملائكة ورؤساء الملائكة وسجدوا له عندما جلس على العرش، يقول منتظرا إلى أن يخضع له جميع أعدائه. منتظرا يعني لسه خضوع جميع أعدائه ما تمش، يعني بعد الصعود لسه في عداوات ضد المسيح ولسه له أعداء، يعني شيئا فشيئا يسقط هؤلاء الأعداء إلى أن يتم. وده آخر حاجة بالمسيح الدجال طبعا، وبعد كده ستصير الأرض وما عليها للرب ومسيح، يعني يظل أعداء يسقطون واحدا واحدا، يعني طبعا المقصود هنا كبار الأعداء أو القيادات، قيادات الأعداء. المهم يقول إيه، منتظرا كلمة منتظر هنا يعني لسه. فبيقول انه اوتي سلطانا ومجدا وملكا فجميع الشعوب والامم والالسنة يعبدونه، سلطانه سلطان ابدي ما لن يزول وملكه ما لا ينقرض. طبعا بيشير الى ابدية سلطته وامتداد هذا السلطان إلى أبد الآبدين. هنا طبعا كونه يكون سلطان ومجد وملكوت، وأن جميع الشعوب والأمم والألسنة يعبدونه، وسلطانه سلطان أبدي لا يزول وملكه ما لا ينقرض، معناه أنه هو القادر على كل شيء. لأنه ما هو القادر على كل شيء؟ هو الذي سلطانه يسود كل الوجود، ويسود سلطانه يسود إلى الأبد، يعني سلطان غير محدود. هذه طبعا القدرة على كل شيء، السلطان أو القدرة على كل شيء، إنها لا يحدها المكان ولا يحدها الزمان ولا يحدها شيء، فيصبح سلطانه مطلق، سلطان ومجد وملكوت، سلطان ومجد وملكوت طبعا، وكمان أبدي. وإن جميع الشعوب والأمم والألسنة يعبدونه، فده معناه السلطان المطلق على الكل، فسلطان على الجميع، وسلطان كمان عبر الزمان لأنه أبدي. وطبعا المقصود بابن الإنسان هنا بلا شك المسيح، ولو إن ده رآه في صورة جسدية، إنما بيشير إلى مجيئه في الجسد، ومع ذلك سلطانه سيمتد ليشمل كل شيء وكل الزمان أيضا. بعد ذلك نرى أن بولس الرسول ينسب إلى المسيح أنه فوق كل رئاسة وسلطان وقوة وسيادة، فوق كل رئاسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى، ليس في هذا الظهر فقط بل في الظهر الآتي أيضا. وده بيرد هذا النص في قداس الكيريلوسي، فوق كل رئاسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى، ليس في هذا الظهر فقط بل في الآتي أيضا، يعني في الزمان ومكان وامتداد. وبيقول إنه أخضع كل شيء تحت قدميه، طبعا ده يشير إلى السلطان المطلق، وأنه رأس فوق كل شيء. أفسس 1 عدد 21 و 22 أفسس 1 عدد 21 و 22 جالس عن يمينه في السماويات فوق كل رئاسة وسلطان وقوة. وكلمة فوق كل رئاسة وسلطان وقوة وكل اسم وسيادة، فوق كل رئاسة وسلطان وقوة، ده بعد في الصعود، يعني لما صعد جلس عن يمين الآب. وطبعا الآب ملهوش يمين بمعنى المحدود لكلمة يمين، إنما يعني هنا يشير إلى جلوسه على العرش في أسمى مكان في السماويات، فوق كل رئاسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم، يعني فيش اسم تاني. وده يشير طبعا إلى أنه هو الله ذاته، لأنه فيش اسم تاني. وكل اسم يسمى، ليس في هذا الظهر فقط بل في المستقبل أيضا، يعني عبر الزمان وعبر المكان وعبر امتداد على كل أحد وكل شيء. وأخضع كل شيء تحت قدميه، وإياه جعل رأسا فوق كل شيء، رأس فوق كل شيء. وبعدين يقول الذي يملأ الكل في الكل، يعني طبعا بهذا يظهر إن المسيح يوصف بأنه القادر على كل شيء، وأن سلطانه ممتد على كل أحد وعلى كل شيء، وأيضا على كل في الزمن، يعني أنه في الزمن يعني أبدي، وأن هذا السلطان مش سلطان محدود يقف عند فترة زمنية معينة، إنما ممتد إلى الأبد. يا سلام. كلام ده معزي جدا، معزي للمسيحيين جدا، إنهم يبقوا مسنودين، إن من يؤمن بالمسيح يبقى مسنود إلى قوة هي كل قوة. إذا استند الإنسان إلى المسيح يبقى استند إلى القادر على كل شيء، ما فيش أي حد تاني يقدر يناله أو يصيبه أو بأذى أو شيء، لأنه مدام هو في يد القادر على كل شيء. كلام معزي جدا حقيقة ومشجع جدا، ويخلي الإنسان فخور فعلا بانتسابه إلى المسيح، لأنه يشعر أنه مع الإله الذي هو قادر على كل شيء. في الوقت نفسه كلام مرعب، أنه إذا ظن الإنسان في نفسه يوما من الأيام أنه يستطيع أن يقف ضد المسيح أو يقاوم المسيح، فما أغباه وما أجهله، لأنه حيروح فين؟ إيه مصيره ده اللي يعاند صاحب السلطان المطلق؟ ومهما ظن في نفسه اعتزاز بقوته وبقدرته هيروح فين يعني؟ فهذا كلام مشجع ومقوي، ويبين يعني الكسب الذي كسبه الذين انتموا إلى المسيح وانضووا تحت لوائه، أنهم زي ما قال الرسول قد ملكنا به كل شيء. في فيليبي 3:21 يقول الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء. يخضع لنفسه كل شيء، يعني قدرة المسيح يقدر يعمل كل حاجة. وعشان كده من ضمن الحاجات انه حيغير جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده، زي ما قال الرسول لسنا كلنا نرقد ولكن كلنا نتغير في طرفة عين في لحظة. بمعنى ان احنا في القيامة جسد القيامة لابد انه هيكون هو من نفس المادة طبعا، انما لابد ان تحدث فيه تغييرات عشان يتناسب مع الحياة الجديدة التي سوف يحياها المؤمنون في العالم الآخر. بمعنى إذا كانت يعني أنا قوة البصر بتاعتنا لها مدى محدود، فهتصبح لنا قدرة الرؤية أضعاف ما عندنا في الوقت الحاضر، وبالتالي إذا كان هناك فروق بين واحد وآخر، واحد نظره ضعيف واللي نظره 6:60 واللي نظره 6:6، يعني في فروق بين الناس، ولنتيجة أسباب خلقية أو هرمونية أو أسباب وراثية أو ما إلى ذلك، فجسد القيامة مش هيكون فيه هذه العاهات أو هذه الفروق بين نظر ضعيف ونظر قوي. وكذلك فيما يتصل بالسمع، إذا كان إحنا المدى السمع بتاعنا محدود الآن، ما بنقدرش نسمع كل شيء في الطبيعة، بنسمع بعض الشيء لكن في أصوات بعيدة عننا ما بنسمعهاش، بدليل أن الراديو هو موجود في نفس الغرفة، في أصوات ما بنسمعهاش لكن الراديو بيجيبها لنا، صوت من استراليا ولا صوت من انجلترا او امريكا او بتاع. فاذا الودن بتاعتنا دي المدى بتاعها والقدرة بتاعتها محدودة، لكن في جسد القيامة هتمنح الأذن بتاعتنا قدرة على إنها تلتقط أصوات بعيدة جدا. يعني دلوقتي لما أنا أي واحد فينا يصرخ لواحد مثلا موجود في العالم الآخر أو حتى موجود في القمر ولا موجود في أي كوكب ممكن يسمعه، مش ممكن ده الواحد لما يرفع صوته يمكن شوية هنا مع يعني في منطقة دير الأمبرويس ممكن ما يسمحوش، لأن طبعا المدى محدود. فما بالك إذا نادى الواحد مثلا هو في هنا في العباسية والشخص ده يكون في شبرا ولا يكون في أسوان ولا يكون في، مش معقول، مش معقول أبدا. دليل إن القدرة بتاعت الود بتاعت الجهاز الأذن بتاعنا، ربنا أعطانا جهاز يناسبنا في الظروف الحاضرة، لكن مش هيناسبنا في العالم الآخر، فلابد أن يحدث تغيير تقوية. يقولوا محطات الراديو والبتاع بيدولها تقوية، يعني بيج بن بتاعت لندن ازاي بنسمعها؟ يقولك في قبرص مش عارف يعملوا لها تقوية الصوت عشان على بال ما يوصل لغاية قبرص يكون ضعف، فيعملوا تقوية عشان نقدر احنا هنا نسمع الصوت اقوى مما لو كان ما فيش تقوية. يعني اذا الاذن بتاعتنا هتاخد تقوية حيث نقدر نسمع اصوات بعيدة احنا دلوقتي ما بنقدرش نسمعها. الامر الثاني الفروق الفردية اللي ما بين انسان واخر، يعني في واحد تلاقي مرهف السمع او عنده اذن موسيقية، واحد تاني ما عندوش خالص او ضل خالص او ما يسمعش الا حاجات بسيطة او يكون في عاهة او يصاب بالشلل في العصب السمعي. دي فروق موجودة جزئية بين الناس وبعضهم. فاولا في فرق عام اللي هو احنا كلنا كبشر المدى بتاعت قدرة السمع بتاعتنا محدودة. الامر الثاني بين كل فرد واخر في فروق. ففي جسد القيامة لابد انه يحصل تغيير بحيث يصير للأذن بتاعتنا تقوية بحيث تسمع على المدى البعيد أضعاف أضعاف ما بنسمعه في الوقت الحاضر. الأمر الثاني ما يبقاش فيه الفروق بين قوي السمع ومرهف السمع والتاني الأقل بسبب العيوب اللي هي موجودة في الجسد اللي قد يرجع إلى أسباب جغرافية وأحيانا إلى أسباب ساعة ما تولد الإنسان كانت له ظروف معينة أو هرمونات أو بتاع أو أدوية أو مش عارف إيه سببت الحاجات دي كلها. وهكذا فيما يتصل بسائر الأعضاء يعني ممكن يحصل فيها تغيير، يعني مثلا جايز يكون القناة الهضمية دي كلها ملهاش لزوم، يعني المريء والمعدة والبنكرياس والطحال والكبد والمرارة والبتاع، لأن دي ربنا مديهنا عشان الأكل بتاعنا اللي في الوقت الحاضر بناكله بطاطس وكوسة وملوخية وبامية وحاجات زي كده. ففي العالم الآخر مش هناخد حاجات زي كده، طبعا هناخد جسد المسيح ودمي أو شجرة الحياة. فإذا لابد أنه جسدنا إحنا هنا يحصل له تغيير عشان يتناسب مع الظروف الجديدة، فسواء كان من ناحية السمع أو من ناحية البصر. مثلا جايز يكون يحصل تغيير في الأسنان، الأسنان بتاعتنا دي في قواطع وفي أنياب وأنياب عشان تمزيق اللحم وما إليه، وأيضا الضروس الأمامية والضروس الخلفية اللي يسموها طواحين إلى آخره. يعني هذه الأسنان بالتركيب الحاضر احنا منوحين هذه الأسنان لأنها تتناسب مع ظروفنا في الدنيا هنا. لكن طبعا لما حننتقل للعالم الآخر هو بنزأ بذات الجسد، يعني له لحم وعظام زي ما قال المسيح، المسيح قام بجسد له لحم وعظام، إنما هيحصل تغيير في من جهة القدرة بتاعة الأعضاء بتاعتنا، من جهة سلامتها، من جهة قدرتها البعيدة إلى أنها ترى ما لا تراه النهاردة وتسمع ما لا تسمعه النهاردة، يعني مدى القدرة على الرؤية والسماع. فأدي معنى أنه حيحصل تغيير، يعني لسنا نرقد كلنا ولكن كلنا نتغير. لكن أنا بننبه إلى أنه التغير مش معناه أنه حناخد جسد آخر نفس الجسد، لأنه ما تبقاش قيامة إلا إذا كان نفس الجسد. ما معنى القيامة؟ معناها نفس الجسد مش جسد تاني. يبقى نفس جسدي أنا أخده هو بعيني، لأن ما يزرعه الإنسان وياه ويحفظ أيضا، لكن هتبقى لهذا الجسد قدرات أكتر مما له الآن. مثلا في تليفات، في تصلبات بتاع في بعض الأعضاء لأسباب مرضية أو لأسباب غيره، نتيجة الأكل، نتيجة سوء التغذية، نتيجة السن الكبير والعجز وما إليها، أصيبت أجسادنا حاجات في الشرايين، أصيبت الشرايين ببعض الإصابات، أصاب ما يعرف بتصلب شرايين أو ما إلى ذلك. فطبعا كل ده هيتنظف وتصبح الشرايين نظيفة. إنما زي ما قال المسيح إنه قام بجسد له لحم وعظام، فمهم أوي إن احنا نعرف إن جسد القيامة هو بعينه الجسد الذي رقد، هو بعينه الذي يقوم، بس لازم يحصل فيه تغير. أما جسد المسيح فلم يحدث له تغير. إزاي بقى؟ ولذلك في القداس الغريغوري يقول جسده غير المتغير. احنا جسدنا لأن فيه عوامل الفساد، يعني دخلت فيه الخطية ونتائج الخطية فأصبح فيه فساد وكده. إنما جسد المسيح ليس فيه فساد، فجسد المسيح غير متغير، بمعنى جسد المسيح الآن في السماء هو بعينه الجسد اللي كان به على الأرض. إحنا جسدنا لابد أن يتغير. التغير مش معناه ناخد جسد آخر، لأنه هو ذات الجسد، بس جسد ينضف من العوالق ومن الأشياء التي أفسدته وعفنته، وأيضا يبقى ممنوح قدرات للرؤية وقدرات للسمع وقدرات لإمكانات وإمكانيات يتخطى بها حدود العجز الموجود في وقتنا الحاضر. نعم.
قوة الإبصار غير المحدودة.
هاي.
حزامي عندها قوة الإبصار لبعد 3 متر، حتى أنها في مرة إني أرى بشرا، إني أرى شجرا ومن خلفه بشرا. فالعرب قالوا إيه اللي ترى شجر ومن خلفه بشرا؟ حسبوها مجنونة. وبعد يومين كان الأعداء اتخذوا هذه الوسيلة ليغزوا بها تلك القبيلة، وقضوا عليهم أنهم كانوا غير مستعدين. لذلك ضرب المثل إن قالت حزام فصدقوها
قبل
ما قالت حاجة.
هو شوف أولا العرب بصفة عامة أو كل من يسكن الصحراء، كل من يسكن الصحراء بتكون عنده قدرة أكتر من الإنسان العادي، وذلك يعني تبقى زي ما يقولوا زي الصقر، عيونه زي الصقر ترى. حتى إنه يوم من الأيام كان في بعض أحد الأساتذة واخد معه طلبة بتوع الكشافة، وكان لابس نظارة، وحصل إن في طالب من الطلبة تاه منهم، فلأن هذا الأستاذ مسؤول عن الطلبة دول، فبإنزعاج شديد بيدور على هذا الشاب أو هذا الطالب اللي تاه منهم، لأنهم كانوا في صحراء أو في مكان بعيد. فمع المشغولية بتاعته وطبعا بيشوف أي حاجة من بعيد ويحملق فيها، فحصل أنه نتيجة هذه الحملقة أن قوي نظره وبعد كده رمى النظارة. فمعروف حاليا أنه اللي يسكن في الصحراء بيبقى نظره أقوى جدا من الذي يسكن في البيوت المحدودة. ولذلك من ضمن الحاجات يعني في هناك كتاب يقول لك كيف تقوي نظرك بدون نظارة، ودلوقتي النهاردة مترجم إلى عدد من لغات العالم. فمن ضمن الحاجات يقول لك إن الواحد يقف مثلا في الشباك وبعدين يبص لأبعد نقطة ممكن أن يصل إليها نظر، وبعدين يبص لأقرب نقطة تانية، وبعدين يبص ثاني لأبعد نقطة، وبعدين يبص لأقرب نقطة. هذه عملية مد البصر بتساعد على تقوية النظر. إنما الإنسان اللي يقعد طول العمر قاعد في يعني في 4 حيطان طبعا بيضعف نظره، ودي من ضمن المسائل اللي بيقولوها النهاردة من مساوئ النظارة، مساوئ النظارة انها بتحدد البصر و يعني تقفل المدى، وعشان كده كل سنتين عاوز يغير النظارة لان بتنزل لكده. فبيقول لك يعني هذا الكتاب ينصح الى ان الواحد يسيب النظارة خالص عشان انه يعفي قوي نظر. المهم يعني بصفة عامة معروف انه العرب عموما العرب او اقصد البدو في الصحراء حياتهم بتساعد على قوة البصر لانه بيبص الى مدى بعيد، طبيعة وجوده في الصحراء ودي بتساعد على قوة البصر. هذا الى جانب انه اللي بيعيش في الصحراء بيتأمل السماء، زرقة السماء، ويتأمل الأرض والرمل وما إليها، ودي أيضا بيقولوا إنها من العوامل المساعدة لتقوية النظر، لأن الإنسان لما يبص للطبيعة أو المناظر الطبيعية بتبقى مريحة للعصب البصري، وده بيريح العصب البصري. وعشان كده بينصح للناس اللي هم نظرهم ضعيف من وقت لآخر إنه يطلع في الصحراء أو في الأماكن فيها خضرة وما إلى ذلك، ويتأملها ويبص في السماء وما إلى ذلك، ده بيساعد على تقوية الـ الـ إنما أيضا بس صبر طيب أيضا إنك أنت تلاقي ممكن تلاقي فرق أو فروق فردية بين واحد وآخر. فإذا كان حزام دي أو بتاع ده على بعد 3 ميل هو يقال عن النسر، النسر بالذات بين الطيور الذي له قدرة على أن يرى على بعد 3 ميل، الإنسان ما ظنش. إنما قد يكون هذه السيدة لها قوة خاصة، وده نوع من أنواع الاستثناء. على أي الأحوال جسد القيامة هيكون فيه أكتر من 3 ميل، يعني تكون فيه بقى عشرات يمكن الألوف من الأميال، زي ما احنا بنشوف دلوقتي الـ يعني أبائنا اللي خرجوا من هذا الجسد وتصبح لهم قدرة رؤية بعيدة. وأيضا عاوز أقول الإنسان نفسه في بعض الأحيان لما يكون واحد موهوب هبة أخرى اللي بيسموها مهبة الجلاء البصري، ممكن يكون نظره ضعيف وبرضه بيستخدم نظارة، لكن في لحظات معينة يحصل له نوع من الكشف فيرى به أشياء على بعد المسافات، دي تبقى موهبة خاصة، زي ما يكون واحد حط على عينه تلسكوب، فالتلسكوب ده حاجة إضافية للعين بتاعته. ففي ناس فعلا سواء كان موهوبين هبة طبيعية عند ربنا ولا دي نتيجة حياة روحانية بتصبح لهم أن يروا أشياء، ومن هنا جاءت كلمة الرؤية، رؤية غير الحلم، رؤية يراها الإنسان وهو مبصر أو هو بيصلي ويشوف حاجة جاية بينما بعينه المجردة ما يقدرش يشوفها. فيعني عاوز أقول من جهة ممكن قوي أن واحد أو واحدة خصوصا إذا كان في بلاد العرب أو في بلاد الصحراء أو ما إلى ذلك تكون عندها قدرة خاصة أكتر من غيرها. على أي الأحوال إحنا جسد القيامة هيحصل فيه تغير بحيث هيكون في قدرة على رؤية أبعد مما من 3 أميال أو 5 أميال أو ما إلى ذلك. وكذلك السمع بقى يبصر الإنسان عنده قدرة على أن يسمع الأصوات على بعد المسافات. ففي بعض الأحيان إنسان برضو في ظروفنا الحاضرة بموهبة خاصة ممكن أن يسمع أصوات، بس يعني حاجة إضافية للودن تحته يسمع بها صوت، زي التلسكوب، زي ما إنه واحد بياخد تلسكوب وبيضيف إليه أو نظارة مكبرة أو أحيانا اللي يسموها النظارات دي اللي بيستخدموها في نوع من أنواع التلسكوب يعني. طيب ففي فيليب 3:21 يقول الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده، اللي هو جسد مجده في القيامة لما المسيح قام. وطبعا جسد القيامة هو بعينه الجسد اللي أخذه المسيح، لأنه عشان كده احتفظ بالثقوف يديه ورجليه لكي يبين لهم أنه هو قام بذات الجسد الذي رقد به. يغير شكل جسد تواضعنا لأن إحنا أجسادنا دخل فيها فساد فهتتغير. عشان كده يقولك يزرع في فساد ويقام في عدم فساد، يزرع في هوان ويقام في مجد. انما احنا بنحرص على ان نؤكد تماما ان جسد القيامة هو بعينه جسد الشخص نفسه، هو جسد انسان تاني، ولا هو جسد هيعطل اخر غير جسده، انما بس نفس الجسد اللي رقد فيه هو بعينه الذي يقوم، ولكن هيحصل فيه تغيير يتناسب مع الظروف الجديدة. زي بالضبط لما يكون واحد معه قطعة، والكلام مثل ده انا ضربته اكتر من مرة، يكون واحد عنده قطعة ذهب مثلا سويرة بتاع ساعة مش عارف ايه اي حاجة مش عاجبه شكلها، واخبالك زي ما بيحصل لبعض السيدات في بعض الاحيان، بيروح وديها للصاير ومالصاير بيسيحها كلها وبعدين بينظفها، لانه بيبقى فيه تراب، بيبقى فيه حاجات عوالق علقت بها، اجسام غريبة دخلت فيها فخلت شكلها كده يعني كده، وبعدين الهندسة بتاعتها مثلا ممكن تغييرها، فبدل ليها شكل معين ممكن تتغير بهندسة جديدة. إنما المهم إنه يعني الصايغ بيعمل قطعة الذهب بعد ما بينظفها يسيحها يصوغها من جديد في هندسة جديدة وشكل جديد، ويمكن يعمل لها يعني إضافات أو بتاع بشكل يعني جديد، إنما هي نفسها قطعة الذهب من حيث المادة بتاعتها الأصلية هي بعينها، بس بعد أن تكون نطفت من العوالق التي فيها ومن الأسى. كذلك جسد القيامة بتاعنا هو بعينه الجسد الذي زرعناه، هو الذي نقوم به، ولكن مع بعض التغيرات المناسبة للظروف الجديدة، زي ما قلنا ان في بعض اعضاء يمكن هيصبح ملهاش لزوم. هنا بيقول وانه يخضع لنفسه كل شيء، فهنا اخضاع كل شيء له معناه انه يصبح كل شيء في مناله، ويصبح هو القادر على كل شيء. كذلك يقول النبي داود في المزامير منبئا عن سلطان المسيح الذي فوق كل سلطان، بيقول كللته بالمجد والكرامة، سلطته على أعمال يديك، أخضعت كل شيء تحت قدميه. مزمور 8:6-8. طبعا من الممكن أن يقال إن المزمور مثلا بيشير إلى الإنسان بصفة عامة، إن هو صار سيد على الطبيعة، على السمك، على طيور السماء، على كل دابة تدب على الأرض، ربنا أعطى الإنسان سلطان. لكن هنا بالذات النص ده بيشار به على الخصوص إلى المسيح اللي هو أخذ صورة الإنسان، كلمة أخضعت كل شيء تحت قدميه، لأن هنلاقي أنه برضو هذا النص يشرحه لنا بولس الرسول ويبين أن المقصود به هو المسيح، ولو أنه قالوا داود النبي لكن بيجيبوا بولس الرسول ويشرحه ويبين أن المقصود به هو المسيح. وده احنا بنشوف الحكاية دي، العهد الجديد بيشرح العهد القديم لما تبقى فيه إشارات يحط النقط على الحروف، لأن جايز جدا أن النص نفسه في العهد القديم ممكن أنه يتجه تفسيره لأكثر من شخص، لكن يجي العهد الجديد يحط النقط على الحروف ويبين مين المقصود بهذا. زي المسيح استخدم سيدنا المجد، استخدم هذا المنطق لما قعد يواجه اليهود وقال لهم داود النبي بيقول قال الرب لرب لي اجلس عن يميني حتى أعضى أعداءك تحت موطئ قدميك. فقال لهم المسيح قبل ما يقول هذا الكلام، قال لهم المسيح ابن من هو؟ قالوا له حسب يعني نبوءات الأنبياء يبقى ابن الله. قال لهم كيف يدعوه داود بالروح ربا؟ وهو ابنه، ما هو المسيح ابن داود، لكن يقول قال الرب لربي. كلمة قال الرب هنا يعني صورتنا الله الآب لربي، وهنا رب هو. اجلس عن يميني، بل كلام هنا موجه إلى المسيح، فهنا كلمة ربي تشير إلى المسيح. يقول لهم إزاي داود، إزاي المسيح يبقى ابن داود في الوقت نفسه يدعوه ربي؟ فأوقع اليهود في إشكال، ما عرفوش يحلوه. يقول لهم إزاي يبقى المسيح ابن مين هو؟ قالوا له ابن داود. طيب إزاي يبقى ابن داود وداود يدعوه ربه؟ فما عرفوش يجاوب. فهنا طبعا الحل فيها بسيط، إنه هو ابن داود حسب الجسد، لأنه جاء من نسل داود كإنسان يعني، لكن هو رب داود لأنه قبل داود، زي ما قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كاهن، من حيث لاهوته طبعا، لأن المسيح يجمع بين كونه إلها وبين كونه إنسانا، فبصفته إنسان ابن داود لأنه جاي من مريم، مريم التي هي بنت داود، لكن بصفته إله رب داود. هذه المعنى احنا بنقول كمان يعني هو ابن مريم ورب مريم، طبعا ابن مريم ورب مريم. فهنا يعني المسيح نفسه جاب النص بتاع داود النبي، وهو نص قديم، ولكن بيّن ان هذا النص مقصود به المسيح نفسه. كذلك بولس الرسول النص ده بتاع كللته بالمجد والكرامة، سلطته على اعمال يديك واخضعت كل شيء تحت قدميك. ممكن اي واحد يقرأ هذا الكلام يقول لك ما هو ده كلام يقال عن اي انسان اخر، لكن هيبين لنا بولس الرسول ان هذه الإشارة هي الى المسيح نفسه. يقول بولس الرسول في رسالته الى العبرانيين يقول نقصته عن الملائكة قليلا وكللته بالمجد والكرامة، سلطته على أعمال يديك، أخضعت كل شيء تحت قدميه. ففي إخضاعه ده تعليق بولس الرسول في العبرانيين، ففي إخضاعه له كل شيء لم يترك شيئا غير خاضع له، إلا أننا الآن لسنا نرى بعد كل شيء مخضعا له. زي ما قلنا أنه في المسيح لما صعد إلى السماء جاءت الملائكة ورؤساء الملائكة وخضعوا له، لكن مع هذا لم يخضع له كل شيء، وده معناه وعد بالمستقبل أنه لسه جاي الأيام اللي فيها يتم خضوع كل شيء. ومعنى ذلك ان الكلمة اللي قالها داود النبي عن المسيح لم تتم بعد، يعني التحقيق الكامل بتاعها لم يتم بعد، لانه يقول اخضعت له كل شيء، فلسه ما هوش كل شيء خضع الان للمسيح. ده بقى كله ده مرجع لغاية ما يجي، لغاية ما بعد هزيمة الدجال ويؤمن اليهود بالمسيح، وبعدين تصبح الارض وما عليها لرب ومسيحه. في هذه الحالة بس اللي حيقال انه اخضع له كل شيء. وانما نرى يسوع مكللا، برضو بولس الرسول لسه في العبرانيين بيقول نرى يسوع مكللا بالمجد والكرامة وقد نقص عن الملائكة قليلا. طبعا نقص عن الملائكة قليلا باخذ صورة الجسد، لان المسيح على الارض في هذا الجسد، جسد طبعا أخذ وضع أقل من الملائكة، لأنه صار في الجسد اللي هو جسد الإهانة المهانة، لأن جسد الإنسان طبعا أقل مكانة من الملائكة. هذا فضلا عن أنه طبعا المسيح أهين وضرب وصفع على وجهه وتألم، ولم يحدث أن ملاك صفع أو ضرب أو ما إلى ذلك. فهنا أنقصته قليلا على الملائكة، لأنه أخذ صورة جسدانية، ولأنه في هذه الصورة الجسدانية تألم وعانى الكثير فصار أنقص من الملائكة طبعا بإرادته، لأنه أخلى نفسه من صورة المجد ولبس صورة الهوان. لما يقول أخلى نفسه من صورة الرب وقبل صورة العبد، فهنا الإخلاء بمعنى تنازله عن صورة المجد، وبعد كده حيسترد مرة أخرى أو استردها فعلا بصعوده إلى السماء، استرد صورة المجد التي كان قد أخلى ذاته عنها. فهنا يقول وقد نقص عن الملائكة قليلا لأجل ألم الموت، لكي يذوق الموت بنعمة الله من أجل الجميع. يعني عملية الفداء اقتضته أن ينقص عن الملائكة أو أن ينقص عن الملائكة أو يأخذ صورة أقل حتى من الملائكة لأجل ألم الموت، يعني عشان يموت، وهذا الموت كان لابد منه من أجل الفداء، لكي يذوق الموت بنعمة الله من أجل الجميع، لأنه لاق بذلك الذي كل شيء لأجله وكل شيء به، وقد أورد إلى المجد أبناء كثيرين أن يجعل مبتدئ خلاصهم بالآلام كاملا. شوف كلمة الذي كل شيء لأجله وكل شيء به، الكون ينسب إلى المسيح أنه كل شيء لأجله وكل شيء به، يعني هو الخالق. وبعدين يعني الكلام اللي قاله هنا العبرانيين أصحاح 2:7-10، هنا وضعته قليلا عن الملائكة بمجد وكرامة كللته وأقمته على أعمال يديك، أخضعت كل شيء تحت قدميه، لأنه إذ أخضع الكل له لم يترك شيئا غير خاضع له. على أننا الآن لسنا نرى الكل بعد مخضعا له، لسه بحسب ما نرى الآن الواقع الموجود الآن ليس كل شيء مخضع له، في بعض أشياء خضعت أو أشخاص لكن مش كله، لكن هنا في وعد بأن كل شيء يخضع له، يبقى لسه ما جاش الوقت اللي فيه كل شيء. ولكن الذي وضع قليلا عن الملائكة اللي هو يسوع، كلمة وضع قليلا عن الملائكة لأنه أخذ صورة الإنسان، نراه مكللا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت، لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد، لأنه لاق بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد. أسبوعنا في الأسبوع الماضي أن الآباء الرسل نسبوا إلى المسيح أنه القدوس المعصوم من الخطأ والخطيئة، فأوردنا ما قاله بولس الرسول، لأنه ليس لنا رئيس كهنة غير قادر على أن يرسي لضعفاتنا، و بل مجرب في كل شيء مثلنا ما خلا الخطيئة. ليس لنا رئيس كهنة غير قادر، يعني هنا اثنين نفي، يعني رئيس كهنتنا قادر على أن يرسي لضعفاتنا. وبعدين بيقول بيصف بأنه مجرب في كل شيء، هنا مجرب في كل شيء من حيث أنه عانى ما يعانيه البشر من جهة الجوع والعطش والألم وما إلى ذلك، ما عدا الخطيئة. فهنا كلمة ما عدا الخطيئة أو بلا خطيئة طبعا بيشير بها إلى أنه معصوم من الخطأ والخطيئة. الفرق بين الخطأ والخطيئة أن الخطأ أعم من الخطيئة، لأن الخطأ يشمل كل نوع من الإخفاق في الوصول إلى الهدف، فليس حتما إن الخطأ في دائرة الخطيئة، إنما الخطأ أعم. يعني قول أخطأ فلان القصد، أخطأ فلان الهدف، أخطأ فلان المرمى. صح، واحد بيصوب نحو نقطة معينة في الألعاب أو ما إليها، فيقول فلان أخطأ، أخطأ في كذا، دي مش خطيئة. خطيئة دايما متجهة إلى الأفعال الأدبية وإلى التعدي على الوصية الإلهية، إنما الخطأ عام بيشمل كل شيء. والخطأ دايما بيكون متجه إلى يعني الإخفاق دون أن يكون هناك قصد أو تعمد في الخطأ. يعني صح أن الخطأ ينتج عن جهل، عن عدم كفاءة في القدرة للوصول إلى الهدف، إنما الخطيئة دايما بتتجه إلى التصرف المتعمد. هنا بيقول بلا خطيئة أو ما خلا الخطيئة، فهنا بيتكلم عن المسيح من حيث هو، يعني آدم الثاني يشبه آدم الأول في كل شيء، لأنه أخذ إنسانية كاملة، ولكن لازم كان يستدرك أنه بلا خطيئة، إن آدم الأول وقع في الخطيئة، فلازم كان يستثني المسيح اللي هو زي آدم الأول من حيث هو إنسان في كل شيء إلا الخطيئة أو ما خلا الخطيئة. وبعدين برضو في رسالة ماري بولس الرسول إلى العبرانيين أصح السابع والعدد السادس والعشرين، يقول لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السماوات. فينسب إلى المسيح أنه رئيس كهنة وأنه قدوس بلا شر، وزي ما قلنا كلمة قدوس لا تقال إلا عن الله، لأن الإنسان ممكن أن يوصف بأنه قديس، فكونه ينسب إلى المسيح أنه قدوس فهذه الصفة ينفرد بها الله وحده. كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا قدوس بلا شر ولا دنس، لا شر فيه ولا دنس، انفصل عن الخطاة. هنا الانفصال عن الخطاة بمعنى التنزه، تنزه، لما نقول منزه عن الخطأ يعني يعني لا يمكن أن يقع في خطأ، تنزه متنزه عن الخطأ. انفصل عن الخطاة هنا يعني افترق عن الخطاة، يعني ليس له شركة مع الخطاة من هذه الزاوية، فهو منزه عن الخطأ. وكلمة منزه هنا طبعا لا يتصف بها إنسان، إنما يتصف بها الله وحده. وصار أعلى من السماوات، وهنا تعبير كلمة أعلى من السماوات، يعني السماوات اللي هي طبعا يشار بها إلى الارتفاع والسمو. فالمسيح أعلى من السماوات، يعني أطهر من السماوات وأسمى من السماوات وأعلى، فأسمى من السماوات يعني. وكل هذا يشير إلى تنزهه عن الخطيئة وإلى قداسته الكاملة المطلقة وإلى تساميه عن أسمى ما نتصوره من الطهارة والنقاء والقداسة. ويقول ماري بطرس الرسول في رسالته الأولى بأن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبع خطواته، الذي لم يفعل خطيئة ولم يوجد في فمه مكر. المسيح تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبع خطواته، الذي لم يفعل خطيئة ولم يوجد في فمه مكر. فهنا ينسب إليه هذه العصمة من الخطيئة ومن الخطأ، حتى يعني فبطرس الأولى أصح 2 عدد 22. بعض علماء المسلمين زي البيضاوي لما بيفسر لماذا سمي المسيح بالمسيح بيقول لأنه ممسوح من الخطيئة. طبعا التعبير يعني اللي بيقوله هو باعتباره كما لو كان الكلمة نفسها عربية، هي الكلمة طبعا كلمة المسيح كلمة عبرانية الأصل مشيح يعني الممسوح بالمسحة المقدسة، ودايما كان الممسوح بالمسحة المقدسة المعين لوظيفة من وظائف الثلاثة، كاهن أو نبي أو ملك. المهم يعني المعنى الاشتقاقي للكلمة من العبراني الممسوح بمعنى اللي هو مسح بالمسحة المقدسة، وده دليل أنه معين. لكن إخواننا بقى اعتبرها كلمة عربية فقال إنه المسيح سمي بالمسيح لأنه ممسوح من الخطيئة، ولتفسير لكلمة القرآن لما قال عن المسيح إنه وجيها في الدنيا وفي الآخرة ومن المقربين، فقال الوجاهة في الدنيا هي العصمة من الخطأ، والوجاهة في الآخرة هي الشفاعة. كلمة العصمة من الخطأ يعني كلمة بفسر كلمة وجيه، وجاهة وجيه في الدنيا والآخرة، الوجاهة في الدنيا هي العصمة من الخطأ، وبيقول عشان كده سمي بالمسيح لأنه ممسوح من الخطيئة. ده كلام البيضاوي. فيعني معروف عن المسيح يعني أنه لا ينسب إليه خطأ أو خطيئة، قدوس بلا شر. فماري بطرس الرسول بيقول عن المسيح انه لم يفعل خطيئة ولم يوجد في فمه مكر، لم يفعل خطيئة، فهذه هي العصمة من الخطأ والخطيئة، ودي طبعا لا يوصف بها الا القدوس قداسة مطلقة. ولم يصنع خطيئة هنا بالمفرد، وده معناه تحدي التحدي المطلق، مفيش خطيئة واحدة عملها. وده طبعا توكيد لحقيقة القداسة المطلقة التي اتصف بها المسيح. برضو عاوزين نقول ما ننساش نقطة دي، هنا العصمة في المسيح من حيث هو إنسان، لأنه المسيح كإله دي يعني ما هيش غريبة، إنما هنا بتتكلم الكتب المقدسة عن عصمته كإنسان. أما عصمته كإله ففي محصلة تحصيل حاصل يعني إن احنا نقول عن الله، بس كونه يوصف وهو إنسان بأنه معصوم من الخطيئة، دي طبعا ما حصلتش في تاريخ الإنسانية، إنه أي نبي أو رسول أو إنسان أيا كان يوصف بأنه معصوم من الخطيئة، لا ليس يوصف بالعصمة من الخطيئة إلا الله وحده. لأن المسيح طبعا هنا بيتناولوه الآباء الرسل أو بيتكلموا عنه من حيث هذا الكيان المنظور، هذا الكيان المنظور، لأنه لما نتكلم عن اللاهوت مفيش داعي أبدا أن نتكلم بالنسبة للاهوت أنه فيه خطيئة أو ما إلى ذلك، إنما الكلام هنا عن المسيح من حيث هو إنسان ظهر في تاريخ الإنسانية كان له كيان منظور، وهذا الكيان المنظور هو بالضبط الكيان بتاع الإنسان الأول آدم، لكن كونه يكون معصوم من الخطيئة ودي ما حصلتش في تاريخ الإنسانية لا لنبي أو رسول، لا يدل على أن هذه العصمة يعني منسوبة إلى المسيح وحده، وهذا دليل ألوهته. مار يوحنا الرسول أيضا يقول وتعلمون أن ذاك أظهر، كلمة ذاك هنا بترجع إلى المسيح، وتعلمون أن ذاك أظهر ليرفع خطايانا ولا خطيئة فيه، ولا خطيئة فيه أظهر. والتعبير ده نلاقيه أكتر من مرة في رسالة مار يوحنا الرسول الأولى، أظهر ويقول مثلا الحياة أظهرت لنا، أظهرت بمعنى صارت ظاهرة بفعل إلهي. عظيم هو سر التقوى الله ظهر، فهنا أظهر لأنه بفعل إلهي نزل المسيح من السماء ليظهر بين البشر. تعلمون أن ذاك أظهر ليرفع خطايانا، أظهر ليرفع خطايانا، طبعا لأن المسيح جاء من أجل الخلاص ومن أجل الفداء، وقال كده قال إني من أجل هذه الساعة قد أتيتم، فهو آت من أجل هذا، من أجل أن يرفع خطايانا، وعشان كده أخذ جسدنا ليحمل في هذا الجسد خطايانا ويكفر عنها، فنعفى نحن من عقاب الخطيئة الأبدي. فهنا تعلمون أن ذاك أظهر ليرفع خطايانا ولا خطيئة فيه، يعني هو يرفع خطايانا ووضعت خطايانا عليه، لكن هو ذاته لا خطيئة فيه، فهو معصوم من الخطيئة. دي في يوحنا الأولى صح 3:5، لا خطيئة فيه، يوحنا الأولى رسالة يوحنا الأولى صح 3:5، ونفس المعنى نلاقيه في إنجيل يوحنا صح 7:18. وفي رسالة ماري بطرس الأولى الأصح الأول يقول: عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى، بفضة أو بذهب من سيرتكم الباطلة التي تقلدتموها من الآباء، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح. عالمين أنكم افتديتم لا بأشياء تفنى، بفضة أو ذهب من سيرتكم الباطلة، يعني ثمن الفداء، ثمن الفداء الذي دفع لا يقدر بفضة أو بذهب، بل بدم كريم، افتديتم بدم كريم. طبعا اللي هو دم المسيح، كما من حمل بلا عيب. الحمل كلمة بيوصف بها الخروف الصغير، وده طبعا يشير إلى بطولة المسيح وإلى براءته وطهارته، وكمان حمل لأنه يحمل، حمل خطيئة العالم، لأن اتحطت عليه خطايانا وذبح عنا، فصار هو الحمل الذي حمل خطايا العالم لكي نعفى نحن. فهنا التمن بتاع الفداء ثمن ثمين جدا، حمل بلا عيب، دم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح. فهنا كلمة حمل بلا عيب ولا دنس، حمل بلا عيب ولا دنس، طبعا ليظهر أن المسيح قدوس، وأنه وإن حمل هو خطايا العالم لكنه ليس فيه ذاته دنس أو خطأ أو خطيئة، فهو قدوس بلا شر. كلام ده في بطرس الأولى أصحاح 1 عدد 18 و19. برضو معلمنا بولس الرسول يقول في كورنثوس الثانية: لأنه جعل الذي لم يعرف خطيئة خطيئة لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. جعل الذي لم يعرف خطيئة، وهنا كلمة لم يعرف خطيئة بمعنى لم يقع في خطيئة، يعني هنا كلمة عرفة بنلاقيها باستمرار لها أكثر من معنى، دايما المعنى البسيط الأولي المعرفة هي يعني العلم، لكن هنا لم يعرف خطيئة مش مجرد العلم، إنه يعني معناها أنه بريء من الخطيئة، طاهر من الخطيئة، هذه معنى لا يعرف خطيئة. فجعل الذي لم يعرف خطيئة، يعني الذي لم تكن له خطيئة، صار خطيئة لأجلنا، لأنه طبعا حمل خطايانا، الرب وضع عليه إثم جميعنا، فصار هو الخاطئ نيابة عنا أو بدلا مننا، لكي ينال العقاب عن الخطيئة اللي ما هيش بتاعته بتاعتنا. فالفداء أو الخلاص الذي يناله ناله بالنيابة عننا ولمصلحتنا ولخيرنا نحن، يعني ارتد علينا نتائج هذا الفداء والخلاص الذي هو لم يكن في حاجة إليه شخصيا، إنما هو حصله لصالحنا، حصله لخيرنا، يعني ارتد علينا هذا الخير، لكن هو ذاته صار خطيئة لأجلنا، لكن ليس فيه هو خطيئة، إنما الخطيئة التي جعلت له هي خطيئتنا نحن وضعت عليه، لنصير نحن بر الله فيه. يعني هو لما ترفع الخطيئة التي عليه ويتبرر، هذا البر يرجع أو يرد إلينا، فنصير نحن أبرارا بينما نحن في الأصل الخطاة، لكن لإحنا يعني وضعنا عليه خطيئتنا فصرنا نحن أبرياء من هذه الخطيئة، فلما صار له البر هذا البر عاد إلينا، فصرنا نحن أبرارا فيه أو بسببه. وزي ما قلنا إن دايما كان عملية الفداء أو عملية الذبيحة كما رسمها الله، كان إنه يعني ربنا علم آدم إنه هو يذبح ذبيحة ليستغفر خطيئته، وأول من تعلم تقديم الذبيحة هو أبونا آدم، بدليل إنه يقول وصنع الرب أقمصة من جلد وألبس آدم وحواء. وقلنا من أين أتى هذا الجلد، والجلد معناه البشرة الخارجية بتاعة الحيوان بعد ذبحه، ففي الوقت ده ما كانش الإنسان بيأكل حيوان عشان يذبحه، كانش مسموح له، لم يبدأ أكل الحيوان إلا بعد الطوفان كما يتضح من الأصحاح التاسع من سفر التكوين. احنا لسه في آدم، فمن أين أتى فكرة ذبح الحيوان وسلخ جلده منه عشان من هذا الجلد يعمل ربنا كساء لآدم وحواء. وصنع الرب أقمصة من قميص صنع الرب أقمصة من جلد وألبسهما، بدل ما هم غطوا نفسهم بورق التوت هم غطوا نفسهم، ربنا غطاهم لأنه علمهم أن طريق الاستغفار هو أنه يذبح حيوان ويأخذ من جلده ويكتسي. فيبقى آدم تعلم ذبح الحيوان، لكن طبعا بالنظرة المستقبلية أن الفادي لسه ما جاش وقته، فلكي لا ينسى الإنسان أنه في عملية الفداء الإنسان في حاجة إليها، فجعل بصفة مؤقتة أن يذبح الحيوان كشيء مؤقت عشان الإنسان ما ينساش النقطة دي، ما ينساش أنه في حاجة إلى ذبيح آتي أو لم يأتي زمانه بعد. يعني عاوزين نقول ان مبدأ الذبيحة بدأ بآدم، ولابد ان الله هو الذي علم آدم هذه الذبيحة، والإشارة الواضحة والقرينة الواضحة ان آدم اول من قدم الذبيحة هو فكرة صنع الرب أقمصة من جلد وألبسهما، ان ما لهاش اي تبرير ولا فيش اي إمكانية انه يجي من فين الجلد ده الا بالذبيحة. والدليل القرينة التانية انه جميع اولاد ادم مشوا على هذا المبدأ، فمن اين تعلم هابيل ان يقدم من خيار غنمه وانسمانها، وهكذا كل الذين اتوا بعد من اولاد ادم قدموا الذبيحة. من اين اتى مبدأ الذبيحة؟ طبعا لابد ان يكون قد بدأ بابون ادم، وان ربنا هو الذي علم ادم أن يستغفر بأن يقدم له ذبيحة، وبعدين من جلد الذبيحة يكتسي، وده إشارة إلى أنه إلى بر المسيح والإعفاء الذي يناله يرتد علينا نحن، فأدي معنى لنصير نحن بر الله فيه. البر الإلهي الذي حصل عليه المسيح كفادي ليس هو في حاجة إليه لأنه لم يخطأ، وإنما هذا البر لحسابنا نحن، يعني لحسابنا نحن. الكلام ده في كورنثوس الثانية أصح 5 عدد 21، 2 كورنثوس 5 عدد 21. طبعا في إشارات تانية نلاقي مثلا بيلاطس البنطي مع العلم أنه هو الحاكم الروماني اللي كان ممكن أنه يجد على المسيح خطأ أو خطيئة، على الأقل من الناحية الوطنية أو من ناحية كمواطن، ولكن هو اللي قال إني لا أجد علة في هذا الرجل، لا أجد علة تستوجب الموت. وحتى امرأة بيلاطس أرسلت إليه قالت له إني أنا قد تعذبت في حلم لأجله، فإياك وذاك البار. كلمة إياك وذاك البار، البار هنا بمعنى الذي لم يخطأ أو فيه. بل وقائد المئة الذي أشرف على عملية الصلب لما رأى، على الرغم من أنه طبعا مفروض أن المصلوب ده يكون أثيم ومخطئ، وحتى المسيح وضعوه بين اللصين، ودي معناه أنه كبير المجرمين، وضعه بين اللصين ده تشهير به أنه كبير المجرمين. فاللص يعني القائد المئة الذي أشرف على عملية الصلب وهو اللي بينفذ العملية شهد وقال بالحقيقة كان هذا الرجل بارا. وهنا البرارة العصمة من الخطأ، أو يعني البراءة، حتى برئة وطلع براءة وما إليها من التعبيرات، يعني ليس عليه إثم. لفلوقة 23 على 47، وشهد كذلك اللص اليمين نفسه لما قال عن المسيح، قال بيقول للص الشمال أنا وإنت بعدل قد جوزينا، لأن احنا أنا وإنت لصوص، وإذا كنا صلبنا فنستحق، أما هذا فماذا صنع؟ وبعدين التفت إلى المسيح وقال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. فآمن به ربا وآمن به ملكا وأنه سيأتي في مجيئه الثاني، ولذلك سأله أن يذكره حينما يأتي في ملكوته ليحسب أهلا بين أتباعه في هذا الملكوت. إنما قال عن المسيح أنه لم يصنع شيئا في غير محله، مفيش حاجة يعني. والمألوف عادة أنه لما يكون واحد شرير موجود ما يوصلش به الأمر إلى أنه هو يبرئ واحد، لأن هذا بيبرز هو نفسه ويبرز شره أكتر. يعني دايما العامل النفسي موجود، لما يكون واحد إنسان شرير ومحكوم عليه يبقى ميال إلى أن الناس كلها تبقى أشرار، إنما يبقاش يعني الشر واقع عليه هو. فكونه النص اليمين وهو في هذا الوضع يقول عن المسيح هذا التعبير يدل على أنه حقا يعلم تماما أن المسيح وحده هو البار، وأنه بريء من كل خطيئة. كان من مصلحته أنه هو عشان ما يبرزش هو في هذه الخطيئة انه ما يبرش برارة المسيح، بل بالعكس يحط المسيح معه عشان يكون واحد محسوب بينهم. على كل حال يعني دي حالة نفسية معينة موجودة في الإنسان عندما يكون مخطئ، بيميل إلى أنه الناس كلها بتخطئ نفس الخطأ، فعشان بس يريح ضميره. أما أنه واحد زي لص اليمين يقول إحنا أنا وإنت بعدل قد جوزينا وقد صنعنا الشر، أما هذا فماذا صنع؟ هذا طبعا شهادة من لص في هذه الساعة على براءة المسيح. طيب ننتقل لنقطة أخرى، أن الرسل والأنبياء نسبوا إلى المسيح أنه القادر على كل شيء. القادر على كل شيء، طبعا لا يوصف بالقدرة على كل شيء إلا الله وحده. يعني من هو القادر على كل شيء إلا صاحب السلطان العظيم في السماوات وعلى الأرض وما بين السماوات والأرض؟ من ينطبق عليه هذا إلا الله وحده اللي هو قادر على كل شيء؟ عشان كده بيوصف الله بأنه القادر على كل شيء. وفي جميع الكتب سواء كانت الدينية ولا الفلسفية وبكل اللغات، يعني لما بنقول باللاتيني omnipotent، omni كل شيء، وpotent اللي هي القوة، فomnipotent. لما بنقول كلمة الله العظيم بنقول almighty بالانجليزي، almighty، mighty يعني القوة، وall قادر على كل شيء. وبالمناسبة دي كلمة باندوكراتور باليونان، باندوكراتور، كراتوس اللي هي القوة، وباندو قادر على كل شيء. مش عارف بتترجم أحيانا في صلواتنا بضابط الكل، الترجمة دي ربما أن تكون ترجمة معنوية لكن ما هيش دقيقة. كتير قوي في الكنيسة في القداس بنسمع كلمة ضابط الكل، الكل ضابط الكل، الآب ضابط الكل، ضابط الكل يعني ماسك الكل. ده تعبير آخر، إنما إذا أرينا الدقة هو باندوكراتور معناها القادر على كل شيء. وفعلا هي بتترجم في بعض المناسبات القادر على كل شيء، لما سنقول في سفر الرؤية الكائن الذي كان، الكائن الذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء في سفر رؤيا ترجموها القادر على كل شيء. ولو رجعنا لليوناني نلاقي نفس الكلمة باندوكراتور، أو هنا في سفر رؤيا أنا هو الألف على الثمانية، الصح الأول على الثمانية، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء. فهنا لما بنرجع للنص اليوناني نلاقي قادر على كل شيء لترجمة لكلمة بامبوكراتوس، وده فعلا صح، فعلا صح يعني، لأن كراتوس معناه قوة وقن يعني قادر على كل شيء، زي إيريني باس يعني السلام للكل. فبامبوكراتوس المهم يعني أن ربنا وحده هو الإله القادر على كل شيء، ولذلك ربنا بيقول لموسى النبي في سفر الخروج إني الإله القادر على كل شيء، الخروج 6:3 إني الإله القادر على كل شيء. ودي طبعا بتعد من صفات الإله الواحد، لأنه لو كان هناك أكثر من إله يبقى أي منهما ما هوش قادر على كل شيء، لأن في واحد تاني بينازعه الوجود، فيبقى قدرته محدودة، لأنه ما دام في إله تاني يبقى ده واخد قوة وده واخد قوة، فيبقى كل منهما لا يسمى قادر على كل شيء. إنما لما يكون الله واحد في هذه الحالة فقط يكون هذا الإله الواحد هو القادر على كل شيء. لذلك هذه الصفة لا يوصف بها إلا الله الواحد وحده، يعني الديانة التي تدعو إلى التوحيد وأن الله واحد هي التي تنسب إلى هذا الإله الواحد أنه قادر على كل شيء. إنما إذا كانت هناك ديانة تقول بإلهين، زي مثلا ديانة الفرس القديمة، الفرس اللي كانوا بيقولوا إن في إلهين، إله للخير وإله للشر، فمش ممكن يكون إله الخير قادر على كل شيء لأنه محدود، لأن في إله تاني جنب منه ياخد منه شيء من القدرة. فأهرمان أو هرمزدة مش ممكن يكون كل منهما قادر على كل شيء، قادر على شيء لكن أو على بعض الأشياء لكن لا يكون قادرا على كل شيء ما دام هناك إلهان. بالتالي أيضا الديانة التي تدعو إلى تعدد الآلهة بوليثيزم الآلهة الكثيرة، مش ممكن تكون في ديانة تدعو لتعدد الآلهة وتنسب إلى أي من هذه الآلهة أنه قادر على كل شيء، لأنه ما دام هناك عدد من الآلهة يبقى كل منها قادر على شيء ولكن ما يبقاش قادر على كل شيء. فدائما صفة القادر على كل شيء لا تنسب إلا إلى الله الواحد وحده، وده طبعا في الديانة التي تدعو إلى التوحيد، وأنه لا يوجد إلا إله واحد ولا يمكن أن يكون الله إلا واحدا. فربنا بيقول لموسى النبي إني الإله القادر على كل شيء، مفيش حد تاني. ده في سفر الخروج 6:3. وكذلك يعني يقول الكتاب المقدس في سفر يوئيل، النبي يقول إن يوم الرب قريب، إن يوم الرب قريب يأتي كخراب من القادر على كل شيء، يأتي كخراب من القادر على كل شيء. يعني يوم الرب هنا يقصد به يوم الدينونة، يوم الحساب، يوم النشور، يوم الدينونة. إن يوم الرب قريب، وبعدين 3 نقط يعني لسه في حاجة تانية، يأتي كخراب من القادر على كل شيء. فهنا القادر على كل شيء طبعا مفهوم من الإله الواحد. يوئيل 1:15 كذلك يرد في سفر دانيال يقول النبي دانيال في رؤياه: ورأيت في رؤى الليل فإذا بمثل ابن إنسان. وطبعا هنا الإشارة إلى المسيح له المجد، رآه في صورة جسدانية. وكلمة شبه ابن إنسان ليه؟